الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مواصلة لما سبق في كتاب النكاح، ندرس أدلة نوع من أنواع النكاح، وإن شئت فقل هو نوع من أنواع اقتران الرجل بالمرأة، لأنه لما كان مباحا كان نكاحا، فلما حرم كان أشبه بالسفاح، وهو ما يطلق عليه بنكاح المتعة الذي تشبث به الشيعة إلى يومنا هذا، وهو محرم عند جماهير علماء الأمة. هذا النكاح أخذ في بطون الكتب حربا عظيمة فقهية، من حيث جوازه من عدمه، وحله من حرمته، لأنه كان مباحا في الجاهلية، فأتى الإسلام في أول الأمر وأقره للضرورة، وفي السفر لا في الحضر، ثم منع ثم أبيح ثم منع ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. فمن الناس من بلغه الإباحة الأولى ولم يبلغه التحريم الأول، ومن الناس من بلغه الإباحة والتحريم ولكنه لم يبلغه الحل الثاني، ومنهم من بلغه الحل الثاني ولم يبلغه التحريم الثاني، ومنهم من بلغه ذلك كله ولم يبلغه التحريم الأبدي، كابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنه رجع عنه، فلما كان هذا الزواج مباحا ثم محرما ثم مباحا ثم محرما ثم مباحا ثم محرما على التأبيد، بلغت بعض هذه الأدلة بعض الناس ولم تبلغ البعض الآخر، فمنهم من قال بجوازه مطلقا إلى يوم القيامة، ولكن الأمر استقر على التحريم الأبدي لظاهر الأدلة على ذلك، ولكن الشيعة إنما نهجوا نهجا آخر في حله أبدا، يخالفون في ذلك أهل السنة، رغم أن هذه المسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة فرعية لا أصلية، ولكن لما كانت عالما على فرقة ضالة كالشيعة، فكان لابد أن تبرز هذه المسألة وتأخذ طريقها في بطون كتب الهدي والسنة التي ترد على مخالفات الفرق الضالة. أقول إن هذه المسألة مسألة فرعية وليست مسائل الاعتقاد، ولكنها أخذت بعدا وحيزا عظيما في الرد على أصحاب البدع، لما صارت وكانت هذه المسألة رمزا على بدعة الشيعة، كالمسح على الخفين تماما. المسح على الخفين من مسائل الفروع لا من مسائل الاعتقاد. ومع هذا نجد أن هذه المسألة موجودة في كتب الاعتقاد، موجودة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن الشيعة لا يقولون بالمسح على الخفين، فصارت علما في مذهبهم الضال المنحرف، فكان لزاما أن تأخذ هذه المسألة طريقها في كتب الاعتقاد، وإن كانت في أصلها من مسائل الفروع لا من مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأنها علم على فرقة ضالة. ولذلك نجد أن أهل العلم سلفا وخلفا في وصاياهم بالاعتقاد يوصون بهذه المسائل، كما جاء عن شعيب بن حرب، روى ذلك اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال شعيب بن حرب لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، أوصني بشيء ينفعني في ديني ودنياي إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني عنه، من أين لك هذا يا شعيب؟ قلت: يا رب، أوصاني بهذا سفيان ابن سعيد الثوري، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال سفيان عليه رحمة الله: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد، وأي توكيد، فاكتب عني: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كفر، والإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل ونية، ولا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. قلت: يا أبا عبد الله، ما موافقة السنة؟ قال: تقدمة أبي بكر وعمر، تقدمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت عني حتى ترى أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر. ثم: لا ينفعك يا شعيب بن حرب ما كتبت عني حتى ترى أن المسح على الخفين أحب إليك من غسلهما. فانظر، هذه في وصية سفيان، وجاءت في وصية أحمد بن حنبل والأوزاعي وسفيان بن عيينة. فالأئمة خلف وسلف يوصون بمسائل الفروع التي هي عالم من أعلام فرقة ضالة، كالشيعة، كالقدرية، كالمرجئة، وغير ذلك من الفرق الضالة. فلما كان زواج المتعة علامة على منهج وهدي وفكر فرقة ضالة من فرق المسلمين، كان لابد وأن يأخذ طريقه في وصايا أهل العلم من السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين. فهنا هذه المسألة وهي زواج المتعة فيه كلام طويل جدا، لا أظن أنه يفرغ في محاضرتين أو ثلاث، لأننا ينبغي أن نعرف أدلة أهل السنة والجماعة في حرمة زواج المتعة، ثم ما هو ابتداء زواج المتعة، وما الفرق بينه وبين الزواج السني، الزواج المشروع، ثم ما هي شبه الشيعة القائلين بحل زواج المتعة، ثم ما هي الردود المتينة القوية لدحض شبهاتهم. وبذلك ينتهي الكلام عن زواج المتعة، ثم نتطرق بعد ذلك إلى ما سماه أهل الزمان بالزواج العرفي، والذي انتشر في الجامعات المصرية، وهو ليس زواجا عرفيا مشروعا كالزواج العرفي الذي نعلمه نحن، أن يكون بولي وشاهدين وصداق وحقوق المرأة مضمونة، إلا أنه لا يسجل، لا يسجل. فهذا النوع من الزواج مشروع. أما الزواج العرفي الذي انتشر الآن في الجامعات المصرية فهو شر من زواج المتعة. فإلى أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات حل وحرمة ثم حل وحرمة ثم حل وحرمة زواج المتعة. ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله يبوب لهذا الباب بقوله: باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. يعني آخر الأمرين في زواج المتعة الحرمة لا الحل. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني، وهو الكوفي أبو عبد الرحمن. إذا قال مسلم حدثنا ابن نمير فهو محمد ابن عبد الله بن نمير، لأن ابن نمير يطلق على الولد وعلى الوالد، يعني يطلق على محمد بن عبد الله ويطلق على عبد الله. ولكن مسلم يروي عن محمد أي عن الولد لا عن والده، وفي الغالب أن محمدا يروي عن والده. ولذلك يقول مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن قال حدثني أبي، قال حدثني أبي، وهو إمام ثقة، وهو عبد الله بن نمير. قال حدثني أبي ووكيع، وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي. هو في الحقيقة يعني يحزنني أننا لا نجد وقتا نتعرض فيه لذكر تراجم كل راو على حدة، ولكن لو كان ذلك يعني مباحا لنا لأنفقنا في كل محاضرة، أو أنفقنا في ترجمة كل راو محاضرة كاملة. فهذا وكيع بن الجراح الكلام في ترجمته لا يكاد ينتهي، لا يكاد ينتهي، وهو إمام كبير ثقة من الأئمة العظام ومن شيوخ الإسلام، وهو على رأس طبقته في أهل الكوفة. وكيع أبوه كان يعمل على بيت مال الكوفة، كان عاملا لبيت المال، وكان يعطي الجرايات لمستحقيها، فمنهم أي من المستحقين الإمام الكبير العلم الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي. تعرفون سليمان كان شديدا جدا مع الناس ومع طلاب العلم. فذهب وكيع إلى الأعمش، قال له الأعمش: من أنت؟ قال وكيع، قال: اسم جميل. قال: ابن من؟ قال: ابن الجراح. قال الأعمش: ما علاقتك بالجراح ابن مليح، أتعرفه؟ قال: نعم، إنه أبي. قال: ولما لم يجري علينا جراية الشهر؟ هو ليه ما بعتش الراتب بتاع الشهر ده؟ وكان الأعمش ضنين جدا بالرواية، يعني بدل ما يحدث بعشرة أحاديث لا، كفاية حديث واحد. الناس يجتمعون له بالآلاف ثم يحدثهم حديث واحد وينصرف. وإذا رأى واحدا يبري قلما أو يضحك أو يلتفت أو يحك في دفتره قام وانصرف عنهم شهرا كاملا لا يحدثهم، كان ضنينا جدا بالرواية. فرجع وكيع إلى والده وقال إن الإمام الأعمش أمرني أن آمرك أو أن أطلب منك أن تجري عليه جراية الشهر. قال اذهب إليه فقل له يحدثك بخمسة أحاديث. وعارف ان ده مش منهج الأعمش، ابن مين ده لا يأخذ خمسة أحاديث من الأعمش، لكن ربما لحاجة الأعمش إلى الجراية يحدث بعشرة أحاديث. فلما ذهب إليه قال والله لا حدثتك بشيء حتى تأتي بجرايتي. فرجع إلى والده فأعطاه 300 دينار، وكان راتب الأعمش 500. فقال ادفعهم إليه وقل له يحدثك بخمسة أحاديث وله عندنا الباقي. فذهب إليه ودفع إليه 300، فحدثه الأعمش بثلاثة أحاديث وقال له إذا أتيت بال200 حدثتك بال200. وفي ترجمة وكيع من الفوائد التربوية العظيمة جدا الكثيرة والكثير، ولكن لضيق الوقت وقلة المحاضرات، لأن محاضرات منهجية كدراسة كتب السنة لا يكفي أن تكون في كل أسبوع مرة، وإنما في كل يوم مرتين وثلاث. فلما لم يكن ذاك والوقت ضيق فإننا نحيل في الغالب إلى كتب أهل العلم التي تولت سرد سيرة أهل العلم من الرواة وغيرهم، كسير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وغير ذلك من الكتب التي اختصت بهذا النوع. قال ابن نمير حدثني أبي ووكيع وابن بشر، وابن بشر وهو محمد ابن بشر العبدي، محمد ابن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي الثقة الحافظ الكبير، عن إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي. إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي، وهذا من كبار التابعين. عن قيس ابن أبي حازم الأحمسي كذلك الكوفي، وهذا الإسناد كله كوفيون، وكل رواته من رواة الصحيحين، يعني كل راوي من هذه من هؤلاء الرواة روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. قيس بن أبي حازم من المخضرمين، قيس من المخضرمين، وربما أنت تسمع هذه الكلمة أو حتى تقولها وربما لا تدري ما معنى مخضرم. فالمخضرم هو من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. المخضرم في اصطلاح أهل العلم هو من أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، عاش في نفس الزمن الذي عاش فيه النبي عليه السلام وأسلم في حياة النبي قبل موته ولكنه لم يرى، ولكنه لم يرى، بخلاف الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ورآه، هذا يسمى إيه؟ صحابي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هو من رأى، هو من لقي، لا أقول من رأى، لأن الذي عرف الصحابي بأنه من رأى كان لزاما عليه أن يخرج الأعمى، لأن الأعمى لم يرى، ولكن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان، ومات على هذا الإيمان. وفي ردة من آمن ولقي ثم رجع للإيمان مرة أخرى كلام عند أهل العلم. كان الصحابي الذي رأى النبي، الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وظل على إيمانه حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد ذلك الصحابي ثم رجع إلى حظيرة الإيمان، هل يظل صحابيا أو أن هذه الردة تؤثر في الصحبة وتحرمه ذلك الشرف؟ اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن هذه الردة وإن كانت تؤثر في الفضل إلا أنها لا تؤثر في شرف الصحبة، فيكون صحابيا كما كان. وإن جمهور أهل العلم يقولون لا، إن الردة تؤثر في الفضل وفي الصحبة، وينزل من درجة الصحابي إلى درجة التابعي عقابا له على ردته، عقابا له على ردته، ولكنه يكون من التابعين الذين يحكم لأحاديثهم بالوصل، من التابعين الذين يحكم لأحاديثهم بأنها موصولة وليست منقطعة ولا مرسلة. لو أن واحدا آمن بالنبي عليه السلام ثم سمعه يحدث بحديثين بثلاث بعشر بمئة، لا شك أنه حصل له السماع، حصل له السماع، فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فحدث بتلك الأحاديث التي كان سمعها في حال إيمانه، فلا شك أنه يكون حديث موصول ولا منقطع؟ موصول. كالكافر الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، أي في حال كفر الكافر، ثم لما آمن وأسلم ذلك الكافر قبلنا روايته في إسلامه حال كفره، يعني هو تحمل الأحاديث في حال كفره، فلو حدث بها لا نعتبرها ولا نأخذ بها، لأن من شرط الراوي أن يكون عدلا، والكافر ليس عدلا، فلا عبرة برواية الكافر. ولكن هذا الكافر أسلم فحدث بعد إسلامه بالأحاديث التي كان قد سمعها في حال كفره، فنقول إن هذه الأحاديث موصولة، موصولة وليست منقطعة. أما المخضرم فهو حاله هو نفس حال الصحابي، والفرق بينهما أن هذا رأى وأن هذا لقي، وهو لم يرى ولم إيه ولم يلقى، بل حصلت له المعاصرة فقط، يعني عاصر النبي عليه السلام وآمن به كالصحابي ولكنه لم يرى، ولكنه لم يرى. والصحابي من جهة اللغة هو من حصلت له الصحبة وطول الملازمة، ولذلك أنت لا تقول عن رجل سار معك في طريق أو رافقك في رحلة لا تقول هو صاحبي، وإنما الذي يصدق عليه لغة أنه رفيقي، أنه رفيق الطريق، أما صاحب فلا، لأن الصاحب يحتاج إلى طول ملازمة، إلى طول ملازمة. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح فإن الصحابي هو من رأى النبي عليه السلام ولو نظرة واحدة، ولو نظرة واحدة، أو لقيه ولو مرة واحدة. لماذا؟ لشرف النبي عليه الصلاة والسلام، كل من رآه ولو لنظرة أو لمحة أو في مجلس واحد أو رآه أو جلس معه مجلسا واحدا كان صحابيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد لهم حملوا أولادهم وهم رضع، يعني هم مواليد اليوم، فيذهب الرجل بولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسميه ويحنكه ويدعو له، فيقال عن هذا الطفل الرضيع الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما رآه مرة واحدة، يقال له إنه من صغار الصحابة. من صغار مين؟ الصحابة. إنما ذلك لشرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلو قدره ومرتبته. ها؟ وانظر إلى حرص الآباء أنهم يحملون أولادهم إلى الصلحاء، وأي صالح بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وروي في معنى الصحابي غير ما ذكر، قيل هو من لازمه عاما أو عامين أو غزا معه غزوة أو غزوتين وبغير ذلك لا يعد صحابيا. هذا الكلام مروي عن سعيد بن المسيب ولكنه بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، حتى لا يلبس عليك بالذات وعلى وجه الخصوص حزب التحرير. حزب التحرير يلبسون بهذه الآثار المنقطعة الضعيفة على عامة الناس حتى يستطيعون إخراج بعض الصحابة الذين يريدونهم إخراجهم من حد الصحبة حتى يتسنى لهم الطعن في الصحابة رضي الله عنه، كما أخرجوا خالد بن الوليد وأخرجوا معاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وآل بهم الأمر إلى تكفير هؤلاء. لما أخرجوهم هان عليهم بعد ذلك الكفر، لأن تكفير الصحابي ليس كتكفير غيره. فهم دندنوا أولا على أن هؤلاء ليس لهم شرف الصحبة لأنهم لم يلازموا بزعمهم، قال هذا بزعمهم قالوا هذا، ثم هان عليهم بعد ذلك. والخطوة الثانية الطعن في إسلام هؤلاء. قال عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي عن قيس بن أبي حازم البجلي أبي عبد الله الكوفي قال سمعت عبد الله، سمعت عبد الله. فعبد الله إذا ذكر غير منسوب في طبقة الصحابة رضي الله عنهم فإنه عبد الله بن مسعود. هو مين؟ أيوة، يبقى واحد في طبقة الصحابة اسمه عبد الله فقط، يعني الراوي اللي هو التابعي قال سمعت أو حدثني عبد الله قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى تعرف أن عبد الله ده مين؟ هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أن تكون هناك قرينة على غير ذلك. كان يأتي الحديث من طريق سالم عن أبيه، ونفس الحديث يأتي بإسناد آخر بعده مباشرة عن سالم عن عبد الله، يبقى مين عبد الله هنا؟ يبقى عبد الله بن عمر، لأنه هو ابنه اسمه سالم، فسالم عن أبيه كسالم عن عبد الله. قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. كنا نغزو، طب الغزو ده في السفر ولا في الحضر؟ الغزو في السفر ولا في الحضر؟ في السفر، حتى تعلم أن زواج المتعة كان مباحا للضرورة وفي السفر لا في الحضر. قال كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، ألا نستخصي يعني ألا نسل مبايضنا ومذاكيرنا، ألا نسلتها سلتا حتى لا يأخذنا الشبق والشهوة بالنساء، ألا نستخصي. وانتم عارفين الدرس الماضي انه كان فيه ايه؟ كان متعلق بالنهي عن الايه؟ عن الخصال، مش كبرضه ولا نسيته؟ نسيته طبعا مدة طويلة. الدرس الماضي على طول قبل هذا الدرس كان متعلقا بالنهي عن الخصال، وانه تعذيب للحيوان وللانسان وقطع للنسل، وقطع للنسل الذي لا تعمر الأرض إلا به، كما أنه يغضب الرب تبارك وتعالى، ولذلك حرمه الشرع. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، يعني ألا نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لنا في الخصاء، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا، خلي بالك، ثم رخص، يعني الأصل إيه؟ الأصل العزيمة، الأصل المنع، ولكن زواج المتعة رخصة، والرخصة إنما تقدر بقدرها، هي للضرورة. يعني الرخص في الإسلام ما رخصت إلا لأجل مين؟ رفع الحرج، رفع الحرج. يبقى الأصل المنع والرخصة هي الاستثناء. قال فنهانا عن الخصاء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، بالثوب إلى إيه؟ إلى أجل. يعني أقول للمرأة أنكحيني نفسك شهرا مقابل هذا الثوب، يعني خذي هذا الثوب ودعيني أستمتع بك لمدة شهر. طب والشهر ده لما يخلص هل يلزم أن يطلقها الرجل؟ لا يلزم، لأن النكاح لا ينتهي إلا بالطلاق أو الموت، أما زواج المتعة فينتهي بانتهاء أجله، ينتهي بانتهاء أجله، ولا ينتهي بطلاق، إنما ينتهي بفسخ بمجرد ما المدة المحددة، لأن زواج المتعة محدد بخلاف الزواج الشرعي، فإنه على صيغة إيه؟ التأبيد، على صيغة التأبيد. يعني الأصل إن الرجل بيروح يتزوج على اعتبار إن الزوجة دي زوجة الأبد، ثم يقع الطلاق بعد ذلك، هذا شيء طبيعي. إذا استحلت العشرة بين الزوجين فلا بأس بوقوع الطلاق، والذي أحل الزواج هو الذي أحل الطلاق لأجل استقامة العشرة. أما زواج المتعة فإن الرجل ينفك عن امرأته وتنفك عنه بغير سلطان من الرجل أو المرأة عند انتهاء الأجل. اللاشة يعني يوم واحد صفر لن تتبع وأنا تبعك، خلاص إذا جه واحد صفر وهو نهاية الأجل كل ذهب إلى حال سبيله. وزواج المتعة لا يلزم فيه الرجل الإنفاق على امرأته، الإنفاق على امرأته، تصور زواج بهذا الشكل لا يلزم الرجل أن ينفق على امرأته، لأنها في الغالب ليست امرأته في الغالب. وهناك فروق سنذكرها بعد ذلك بين الزواج السني وزواج المتعة. قال ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يفسر ثم إذا، وكأن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه لما تلا هذه الآية من عند نفسه، من عند نفسه ولم يسمعها من النبي عليه السلام، لأنه قال هنا ثم قرأ عبد الله، يعني لم يسمعها وإنما هي من عند نفسه، فتلاوته لهذه الآية تشعر بأن عبد الله بن مسعود كان يذهب إلى زواج، إلى جواز زواج المتعة، تشعر بذلك وإن لم ينقل ذلك عنه صراحة. وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر والقاسم، وكنيته أبو الحسن الكوفي، قال حدثنا جرير وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، كان قاضيا عدلا، جرير ابن عبد الله البجلي، عن إسماعيل بن أبي خالد المروي في الإسناد الأول بهذا الإسناد، يعني إيه؟ أي بتكملة الإسناد السابق، يعني عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود بمثل الحديث السابق، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب. وأنتم تعلمون أن الشباب يعني تفور وتثور شهوته غليانا، وحاجته إلى النساء أعظم من حاجة الكبار. قلنا يا رسول الله ألا نستقصي؟ ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد ابن بشار وهو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري، وكنيته ولقبه بندار، هذا لقبه. واحفظها، محمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر، فمحمد بن بشار بندار، ومحمد بن جعفر غندر، لقب له. ومعنى غندر في لغة المكيين يعني مشاغب، وفي لغة المصريين ولد شقي. ها؟ طيب ايش الشقاوة اللي كان بيعملها محمد بن جعفر؟ محمد بن جعفر لما نزل مكة، لما اتى حجا او معتمرا، جلس في حلقة ابن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز الاموي. فكلما تحدث، انتم عارفين ان ابن جريج ده كان مدلسا عظيما، كان مدلس كبير، وانتم تعلمون ان المدلس اذا قال عن فلان او قال فلان لا يحتج بحديثه حتى يصرح بالسماع. فكان ابن جريج اذا قال فلان، يقوم محمد بن جعفر رفع ايده، هل سمعته منه؟ ما هو منتبه لتدليسه، فيقول نعم. ثم يقول ابن جريج عن فلان، يقوم ابن جعفر رفع ايده. تصور واحد قاعد في المجلس طول الليل رافع ايده وعمال يستوقف الشيخ بكل كلمة، يعني حاجة فعلا تخرج الواحد عن شعوره. فقال ابن جريج اسكت يا غندر، مش اتكلم معاه خالص ولا كلمة، مش عارفين نتكلم منه، مش عارفين ندلس اللي لدي ولا ايه. فأهل مكة كانوا يسمون المشاغب غندر، فأطلق عليه هذا اللقب لأجل شغبه واستيقافه لابن جريج، لأجل استيضاح السماع من غيره، هل سمعت أو لم تسمع؟ فقال له أنت غندر. محمد بن جعفر من الأئمة العظام، والأسانيد السابقة في الباب كلها كوفية، وبداية الأسانيد البصرية من هنا. ابن بشار بصري، غندر بصري، شعبة بصري. شعبة بن الحجاج لو أردنا أن نسرد ترجمته لاحتجنا إلى محاضرتين أو ثلاث، ولكن يكفي أن نقول إنه أول من فتش عن الرجال في البصرة، يعني أول واحد أدخل في البصرة ميزان الجرح والتعديل، وتكلم في الرواة أخذا وردا توثيقا وتجريحا، هو شعبة بن الحجاج. أول من تكلم في علم التعديل والتجريح في البصرة هو. ثم محمد بن جعفر ربيب شعبة، يعني لما مات جعفر تزوج شعبة أم محمد بن جعفر، فتربى محمد بن جعفر في حجر شعبة، فرضع منه العلم. يعني أنت إذا لقيت واحدا من أهل العلم فجلست معه 5 دقائق 10 دقائق ساعة يوم، بتقول ده أنا محظوظ، فما بالك بمحمد بن جعفر الذي تربى في بيت وحجر عالم، وأي عالم؟ في بيت شعبة إمام أهل البصرة في ذلك الزمان. قال عن عمرو بن دينار وهو المكي الأثرم أبو محمد، قال سمعت الحسن ابن محمد، وهو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب أبو محمد بن حنفية المعروف، يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وسلمة بن الأكوع، قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبلغ عن رسول الله عليه السلام، خرج علينا أي ظهر علينا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني قد أحل لكم زواج المتعة، قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وحدثني أمية ابن بسطام العيشي بعض الرواة صحف ذلك فقال العبسي، وانت لما تشيل النقطتين اللي تحت والثلاث نقط اللي فوق تنطقها العيشي وتنطقها العبسي وتنطقها غير ذلك، صح ولا لا؟ والمخطوطات اللي كان بيكتبها اهل العلم زمان لم تكن مشكولة ولا منقوطة، يعني لا كان عليها تشكيل ولا كان فوق ولا تحت ايه نقط، ده القرآن نفسه كان كده، القرآن كان كذلك، الى ان وفق الله تبارك وتعالى الامام العظيم العلم الخليل بن احمد رحمه الله تعالى، فوضع علامات وضبطا وتشكيلات للقرآن الكريم. قال حدثنا يزيد ابن زريع فخر البصرة، بل فخر العراق على الإطلاق، كان أحمد بن حنبل يبجله ويعظمه ويقول لم تنتج البصرة أحسن منه، أحسن منه يزيد بن زريع البصري. حدثنا روح ابن القاسم، روح ابن القاسم وهو التميمي العبدي أبو غياث البصري، عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، يعني خرج عليهم مرة بنفسه فأخبرهم بحل زواج المتعة، ومرة أرسل مناديه يخبر الناس بحل زواج المتعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا الحسن الحلواني، مش الحلواني وهو الحسن ابن علي بن محمد أبو علي الخلال الهزلي، إمام كبير من المصنفين، يعني له في الإسلام مصنفات نافعة وماتعة جدا. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الحميري من أهل اليمن، وكان على رأس طبقته في اليمن، يعني لم يكن هناك في اليمن أعلم منه ولا أعلى منه رتبة، وكان أسود مهيبا، يعني كان كل أهل اليمن يهابونه، والهيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوب العامة تجاه أهل العلم، تخافه وتهابه وتخشى جانبه من غير ما يكون صاحب سلطان، من غير ما يكون صاحب سلطان، يعني انت لما تخاف من واحد من اصحاب السلطة عشان صاحب سلطة في يده كيت وكيت، انما العالم ده لا في ايده ولا في رجله، ده ماشي حافي، خايف منه ليه؟ هي دي بقى الهيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فين؟ في قلوب العامة، حتى ينتفعوا بأهل العلم. فلا بد للانتفاع بعلم أهل العلم من تبجيلهم وتعظيمهم واحترامهم أولا، حتى تنتفع بأقوالهم وإرشاداتهم ونصحهم. فعبد الرزاق بن همام الصنعاني كان كبير القدر، ما كان واحد من أهل اليمن يجرؤ أن يطرق عليه بابه، أن يطرق عليه بابه أبدا. وفي مرة من المرات حج أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل بغدادي، حج ثم انطلق من حجه إلى صنعاء، فلما دخلها سأل عن عبد الرزاق الصنعاني، ما هو راح إليه حتى يطلب ويأخذ عنه العلم. فقال: أين بيت عبد الرزاق؟ فدل إليه، وكان بقبالة بيت عبد الرزاق بقال، وأحمد بن حنبل كان أسودا، فرأى البقال غلاما صغيرا أسودا يهجم على بيت عبد الرزاق ليطرقه، يخبط عليه. فالبقال استعجب جدا، قال: ده ما فيش واحد من اليمن يعملها، لازم يكون الرجل ده غريب. خلي بالك بقى ان البقال نط من على البنك وطلع يجري، قام ماسك مين؟ احمد بن حنبل. قال له: تعالى انت رايح فين؟ قال له: مش ده بيت عبد الرزاق؟ قال له: ايوه بيت عبد الرزاق، بس ما فيش حد يجرؤ ان يخبط عليه. انت رايح فين ولا جاي منين؟ انت جاي مع مين؟ تعالى اقعد هنا في المحل لحد ما يطلع عبد الرزاق، ممنوع حد يخبط. وده أدب من أدب طلاب العلم. ده عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن بيت النبوة، كان يأتي باب أبي بن كعب وزيد بن ثابت، يقول: كنت أتوسد ردائي، كنت أتوسد ردائي، يعني يقلع جلابيته ولفها كده لفة وعطاها تحت دماغه يعملها وسادة، كنت أتوسد ردائي تسفي الريح الرمال في وجهي، ولو شئت ان ادخل لفعلت حتى يخرج الي فلان وفلان فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لشرف في البيت، انت تقعد في بيتك وتنادينا بس واحنا نجيلك، ده لشرف النسبة الى بيت النبوة. فيقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان زيد بن ثابت إذا ركب دابته أخذ ابن عباس بخطامها، أخذ بخطامها فيقول: لا تفعل يا ابن عم رسول الله، فيقول: إنما أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا. شوف الأدب الشديد. أحمد بن حنبل هجم على بيت عبد الرزاق، فلحوا الرجل التاجر ده ولا البقال ده، قال: انت تقعد هنا في المحل هنا على المصطبة دي لحد ما يطلع عبد الرزاق، ممنوع تدخل عليه. فخرج عبد الرزاق لصلاة المغرب، فاتاه احمد بن حنبل فقال: السلام عليك يا امام. قال: وعليك السلام ورحمة الله. قال: اني اتيتك من بلاد بعيدة. قال: من اين اتيت؟ قال: من بغداد. قال: ما اسمك؟ قال: احمد ابن محمد ابن حنبل. خلي بالك ان ده طفل صغير لسه. فنظر اليه عبد الرزاق وقال: ابي الله عليك انت ابو عبد الله احمد ابن حنبل؟ قال: اي والله انا ابو عبد الله احمد ابن حنبل. فانكب عليه عبد الرزاق وهو امام علم يقبله ويقول: والله ما سمعنا عن رجل في بغداد هو خير منك، هو خير منك. ولسه حدث، ولسه حدث. فانظروا الى الادب التي كانت بين اهل العلم. فيقول: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج،
مش احنا حكينا عن ابن جريج شوية كتاب كده عن ابن جريج، لكن هو اسمه ايه؟ احنا قلنا اسمه، اسمه ايه ابن جريج؟ عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز الاموي ابن جريج المكي. لما احنا عايزينكم تحفظوا وتسجلوا، سجلوا في القرطاس بالقلم، ما تبقوش مستمعين، واللي يجي محاضرة لابد وان يأتي كل المحاضرات، لانه العلم المنهجي مرتبط بعضه ببعض، فهذا الدرس له علاقة بالسابق وله علاقة باللاحق، فعايزين نشوف على طول يعني. الله يجزيكم خير. قال ابن جريج قال عطاء، هو عطاء خراساني، عطاء ابن ابي رباح، عطاء ابن ابي رباح الخراساني. طب احنا مش قلنا ان المدلس اذا قال قال فلان او قال عن فلان هنقول له متشكرين مش هناخد حديثك الا اذا قلت حدثني فلان واخبرني فلان، اتفقنا عليه ولا ما اتفقناش؟ ها؟ تم ابن جريج هنا قال قال عطاء، يبقى الكلام ده مردود ولا مش مردود؟ انت معانا مش معايا؟ ها؟ ما خلاص انسى بقى عبد الرزاق. احنا قلنا ان ابن جريج مدلس، صح ولا لا؟ والمدلس لا يقبل حديثه الا اذا صرح بالسماع، اخبرني فلان، حدثني فلان، سمعت فلانا، ماشي؟ انما اذا قال قال فلان او عن فلان هنقول له لا، ما انت ممكن ما تكونش سمعت، ممكن ما تكونش سمعت. اما الغندر كان بيشغب على عبد الجريج ليه؟ لما يقول قال فلان او عن فلان يقول له سمعت الكلام ده ولا سمعتوش؟ ها؟ يبقى في الحالة دي لما ابن جريج يقول قال فلان قال عطاء، هنقول له كلامك ده مردود ولا مقبول؟ مش كده برضه؟ مش ده الأصل انه مردود؟ لماذا؟ لأنه لم يصرح بالسماع، لم يصرح بالسماع. لكن في الموطن ده بالذات هنقبل كلام ابن جريج. ليه؟ ليه رجعنا في كلامنا واحنا هننافق ولا ايه؟ رجعنا في كلامنا ليه؟ اقول لك ليه. لان ابن جريج يقول اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه، يعني رواية ابن جريج عن عطاء خاصة، خاصة اذا قال فيها قال عطاء فقد سمعها من عطاء. لماذا؟ لانه نص على ذلك، نص على ذلك ولم يرمى بالكذب، وانما رمي بايه؟ بالتدليس. والتدليس وان كان اخو الكذب الا انه ليس كالكذب تماما بتماما. فاذا قلنا لا، احنا هنرد قول ابن جريج قال عطاء، يبقى انا هقول لك ده انت الان بتنقل ابن جريج من التدليس الى الكذب، ولم يقل احد من اهل النقد انه كذاب، وانما قال هو ثقة مدلس. ده الامام مسلم بيقول اذا اتاك حديث ابن جريج فقال سمعت وحدثني فدونك هو، يعني عايزين يقولوا ان ابن جريج ده امام كبير، امام كبير، ولكن ابتلي بمسألة التدليس. ولكن اذا صرح بالسماع، اذا صرح بالسماع فحديثه من اوثق واحسن الاحاديث. تم هو هنا يعتبر صرح بالسماع. ليه؟ لانه قال قاعدة عريضة في شأن عطاء خاصة، اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منين؟ من عطاء. فكأنه هنا قال حدثني مين؟ عطاء. قال قادم جابر بن عبد الله معتمرا. جابر بن عبد الله ده منين؟ من المدينة، انصاري. قدم معتمرا والعمرة فيه العمرة بتؤدى فيه في بغداد في بغداد في المدينة ازاي بقى في مكة والعمرة بتؤدى في مكة شفت بقى فيقول عطاء قدم جابر بن عبد الله اي من المدينة معتمرا يعني لان عطاء الخراسان ده مكي فقدم عليه جابر معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء يعني رحنا صحبة كده في بيت جابر بن عبد الله وسألناه عن اشياء ثم ذكروا المتعة يعني سألناه عن المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وهنا إشكالية، احنا مش قلنا ان التحريم ابدي والذي حرم ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ازاي استمتعنا في عهد النبي وفي عهد ابي بكر وعمر؟ ما التحريم ابدي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف كان في زمن ابي بكر وعمر؟ هذا يحمل على ان النهي الاخير لم يصل الى ابي بكر ومين وعمر، لم يصل الى ابي بكر وعمر، وهما اجل واعظم من ان يصلهما النهي ثم لا يعملان به.
فنكتفي بسرد الادلة اللي ذكرناها في هذا الدرس، وان شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل بقية الادلة. يقول السائل نرجو ان تدلنا على كتاب في علم الرجال نعلم منه اسماءهم وكناهم والثقة وغير الثقة وغير ذلك. الحقيقة مكتبة الرجال مكتبة عظيمة جدا وكبيرة جدا، وهذا الباب الذي تسأل عنه فيه ما يزيد عن 100 عنوان، عن 100 عنوان في رواة الأحاديث والأدباء والمفسرين واللغويين وغير ذلك من هذا العلم. وفي الحقيقة أنا لا أحب أن تهتم بباب واحد من أبواب العلم، أن تهتم بمادة الحديث فقط أو بمادة العقيدة فقط أو التفسير فقط أو اللغة فقط، فهذا أمر في الحقيقة مذموم، بل لابد وأن تأخذ من كل علم بحظ ونصيب. ولذلك سؤالك هذا محل احترام إذا كنت تجمع بين العلوم، أما أن تجمع بعض الكتب في مادة واحدة ثم تغلق عليك دارك وبابك وتقضي عمرك في البحث في مادة واحدة هي مادة شرعية فلا. ولكن إجابة لهذا السؤال أقول إنما يسعفك في هذا الباب هو كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، كتاب عظيم جدا، أو كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، أو مختصره تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ونهاية المختصرات كتاب تقريب التهذيب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضا، يدلك على درجة الراوي بقولة واحدة بخلاف الحرب التي تراها في كتاب تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. يقول ما نوع هذا الحديث، أصحيح أم ضعيف؟ إياكم الكذب فإنه مع الفجور وكلاهما في النار. هو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق
فإنه مع البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ هو الحديث كده خطأ الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لم يقل ثلاث، لأن قولك ثلاث وضم الصلاة إليها يعني أن الصلاة من أمور إيه؟ من أمور الدنيا، وهي من أمور الدين وعلى رأس أمور الدين. قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لا يهنأ ولا يستريح إلا إذا صلى. ولذلك كان إذا حزبه أمر أمر بلالا أن ينادي بالصلاة، أن ينادي بالصلاة، وقال: أرحنا بها، يعني لا يرتاح المؤمن إلا بين يدي ربه، وخاصة في الصلاة. أما أمر النساء وأمر الطيب فإن هذا أمر جبل عليه الذكور من جميع الأجناس، ذكر الحيوان والطير والحشرات والهوام والدواب والإنسان، فكل ذكر يميل إلى أنثى، وكل أنثى تميل إلى ذكرها، وهذه فطرة الله التي خلق الخلق عليها حتى الأنبياء. فما من نبي إلا اتخذ زوجة وكان له منها ذرية، لأن هذا أمر فطري. والأنبياء ما هم إلا بشر، قد خصهم الله تبارك وتعالى بخصائص، ولكن لم يميزهم في جانب ميلهم إلى النساء للدلالة على بشريتهم. فالنساء كن محببات إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما هن محببات إلى قلوبنا، والطيب والعطور والادهان محبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو محبب إلينا. وكان خير الطيب وأحب الطيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المسك، هو المسك. والحديث طبعا صحيح. يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزواج سبب من أسباب سعة الرزق، فهل يجوز الخضبة مع عدم تمام القدرة المادية؟ عسى أن يوسع الله على الخاطب فيعان على إتمام الزواج بإذن الله تعالى. نعم يجوز، إذا كان الأمر متعلقا بالخضبة فإنه جائز، لأن الخضبة لا ينبني عليها حكم شرعي، لا ينبني عليها عمل، فالخاطب أجنبي عن المخطوبة والمخطوبة كذلك، ولا حق لأحدهما على الآخر. ولكن إذا فعل المرء ذلك يبتغي بهذا الزواج وجه الله عز وجل وإعفاف نفسه وإحصان تلك المرأة المسلمة، فإنه إن شاء الله تعالى في عقيدتنا يوسع عليه ويؤتى رزقه بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم. وهذا الحق الذي فرضه على نفسه هو الله عز وجل، لأنه ليس لأحد من الخلق أن يفرض حقا على الله عز وجل، فقال: ثلاثة حق على الله، هو الذي فرض على نفسه هذا، وهذا وعد من الله، ووعده لا يتخلف بخلاف وعيده فإنه في مشيئته. فقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، والرجل يريد الزواج والرجل يريد النكاح والمكاتب يريد الأداء. المكاتب يعني العبد الذي كاتب سيده، الذي كتب كتابا مع سيده اعتقني في مقابل كذا وانا سأدفع عليك هذا المال في وقت كذا. لان العبد اذا عمل وكسب وهو تحت امرتي وعبادة سيده وخدمة سيده اقصد، فان كل ما يكسبه العبد ملك لمين؟ لسيده. ولكنه اذا كاتبه واخذ منه الاذن ان ينصرف فيعمل ويكسب حتى يخلص نفسه من تلك العبودية، فان ذلك عقد بين السيد والعبد. فهنا نقول ان المكاتب اذا اراد بهذا ان يتخلص من الرق ويحصل على الحرية فانه خير من عبد ابقى عن سيده وهرب عن سيده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ابق، ليس منا من ابق، يعني ايما عبد ابق عن سيده فقد برئت منه الذمة، كما في الحديث الاخر ايما عبد هرب من سيده فقد برئت منه ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اريد ان اعرف صحة هذا الحديث، من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر اذا نستكثر قصورا يا رسول الله، كما احنا نقرأ الحكاية دي على طول ونحصل على تلك القصور بدل ما يبقوا قصر يبقوا 2 يبقوا 3 يبقوا 10 يبقوا 1000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله اطيب واكثر، الله اكثر واطيب، او قال اطيب واكثر. هذا حديث صحيح، الغالب من اقوال اهل العلم انه حديث حسن، انه حديث حسن، يعني ليس ضعيفا وينزل عن رتبة الصحيح درجة، لكنه يعمل به على اي حال. يقول بالنسبة للنقود التي تهدى في مناسبات مثل حفل العروسين او عند مناسبة المولود الجديد، هل تسمى هذه النقود دين ام لا؟ وان كانت دينا هل يكون الدين معلق به يوم القيامة؟ وان كان في استطاعة ان يسدده في الدنيا. يعني هو مفاد الكلام ان ما يتهاداه الناس في مثل هذه المناسبات هل يعد دينا ام لا، يعني هل يؤاخذ به المرء ام لا؟ لا شك انه ليس دينا، ليس دينا. وفي قضائك له وانت حي بغير مناسبة امر مستهجن جدا شرعا وعرفا. يعني تصور مثلا لو انك انت مريض مرض الموت ويغلب على ظنك انك لن تنجو من هذا المرض، هتموت هتموت لان كل علامات الموت ظهرت عليك، وجالك واحد يعودك ويزورك فقدم لك هدية، تقول لا والله ده انا مودع مش هقبلها عشان ما تبقاش دين، ها؟ او تقول له انت فاكر يوم ما كنت انا بتزوج اديت انت 5 جنيه فتصدق خدها ايه عشان خاطر ايه لما ودع ابقى خلصان من حسابك. هذا كلام مستهجن جدا، وان هذه المسائل انما تعافى الناس وتسامحوا فيها فيما بينهم، وان المرأة ينبغي ان يقدم هذه الهدية ولا ينتظر عوضا ولا مقابلا، لأن دي حتى مسألة مخلة بالمروءة جدا ومخلة بالرجولة والشهامة، حتى الأنوثة مخلة بها. إن أختها تروح تعطي لأختها مثلا فستان لمولودها ثم إذا ولدت هي والثانية هذه مهدى إليها العام الماضي ما جات لهاش ولا جابت فستان لبنتها ولا لابنها المولودة، تغضب وقلبها ينكسر وتقول ازاي انا رحت لها السنة اللي فاتت ووديت لها وهي ما جات ليش. يمكن معاش فلوس، ها وانت عارفين السلك ضارب مع معظم المصريين. فمثل هذه الامور يعني خادشة للحياة ومخلة بالمروءة الكلام فيها. فالمرء يعطي هذا لله عز وجل، لا ينتظر عوض، لا ينتظر عوض. ولكن إن كان أهدي إليك شيء فأردت أن تكافئ من أهدى إليك فهذا شيء إيه؟ شيء عظيم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهدى أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له، فادعوا له. نعم، ودعوة واحدة خير من ألف هدية، دعوة واحدة خير من ألف هدية. وعقيدتي والله أنه ما نجاني الله عز وجل مما ألم بي إلا بسبب دعواتكم أو تأمينكم على دعاء شيخنا الشيخ سيف السيد، جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا. الحقيقة في وقت بتسأل سؤال طويل جدا يتعلق بزواج المتعة، أنا هجاوبه باختصار لأن التفصيل سيأتي في أثناء المحاضرة. تقول: هل يجوز للفتاة أن تعقد بدون ولي شرعي؟ الجواب: لا يجوز. وإن قال بذلك الأحناف إلا أن مذهب الجمهور لا يجوز، والأدلة ظاهرة وسنعلمها إن شاء الله تعالى. وعلى رأس هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. وسأتي شرح لهذا البطلان. وهل هناك حالات تبيح ذلك وما هي؟ ليس هناك حالات تبيح ذلك. وما هي شروط الواجب توافرها في من يكون وليا للمرأة من غير أهلها؟ إذا انعدمت الولاية في حق المرأة فلها أن تتخذ وليا صالحا شاءت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلطان ولي من لا ولي لها، السلطان ولي من لا ولي لها. إذا انعدمت الولاية، والولاية 12 شخص، مش 12 شخص لا، 12 مرتبة، 12 مرتبة في حق المرأة. فإذا انعدمت هذه الولايات كلها ولم يكن للمرأة ولي فلها أن تتخذ رجلا صالحا، السلطان أو غيره، السلطان أو غيره، أو غيره من أهل العلم. والناس في كل عصر ومصر إنما يتخذون إن لم يكن السلطان أهلا للولاية يتخذون رجلا صالحا من أهل العلم. وهل يجوز أن يكون جار الفتاة أو زميلها في العمل هو وليها؟ لا، ده لفه دوران بقى، ده لفه دوران. ها؟ هو طبعا من حيث الجواز يجوز، لكن هذا الكلام هينضبط بضوابط ستأتينا إن شاء الله في المحاضرة. إنما أنا أرد على هذا السؤال بعينه، نبقى زميلها اللي قاعد جنبها اللي هو يعتبر في منزلة جوزها، في منزلة زوجها، هل يصح أن يكون وليا لها؟ من حيث الجواز يجوز إذا توفرت فيه أهلية الولاية، ولها شروط سنفرضها إن شاء الله تعالى. ثم تقول: برجاء التفضل بالإفاضة في الإجابة الأهمية. طيب، على أي حال المنع في حقك أولى إلا بالشروط التي سنذكرها في المستقبل بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.